أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. عرفوا الطريق شاوروا عليه، قالوا لنا نمشي من هنا، والفكرة خير والفكر غير، خيمة وصحبة لمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان هو شهر القرآن.
يا ترى ايه دور الآباء تجاه الأبناء في شهر رمضان؟
وهل صلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء؟
وايه هي الوسائل المعينة على حفظ القرآن؟
وطبعا دايما في خلاف بين الناس في شهر رمضان، هل يقرأ القرآن بتدبر ولا بسرعة علشان يعملوا مختمات كتيرة؟
كل المواضيع دي هناقشها مع الشيخ الفاضل محمد بسيوني، خليكم معانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة يوم عظيم جدا ويوم مهم جدا من أيام رمضان، لأن بيشرفنا فيه مجموعة من مشايخنا وأحبابنا. بداية شيخنا الشيخ أحمد عبد العظيم، شرفتنا يا شيخ أحمد، ربنا يبارك في عمرك.
والله زمان شيخ أحمد.
شيخنا الحبيب الشيخ محمد بسيوني،
ربنا يحفظه،
شرفتنا شيخ محمد والله. وشيخنا الحبيب طبعا الشيخ عبد الرزاق الدكروري، ربنا يحفظك شيخ عبد الرزاق، شرفتنا في الخيمه.
الله يحفظكم، ربنا يبارك فيكم وشرفتونا اجمعين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
امين.
نحب ان احنا ندخل في الموضوع سريعا ونبدا مع الشيخ محمد بسيوني لو اذن للشيخ احمد عبد العظيم الشيخ عبد الرزاق. شيخ محمد، بالنسبه طبعا رمضان شهر القران، فهل يقع على الاب دور تجاه الأبناء من ناحية القرآن، وخاصة أن احنا في شهر القرآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فبداية أنا سعيد وغاية السعادة يعني أنني بين إخواني ومشايخنا الأفاضل للعام الثاني على التوالي بفضل الله في الخيمة الرمضانية. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم أمين. طبعا كل مسؤول عن رعيته أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. حين يسأل عن أبنائه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته. يعني يقول قتادة رحمه الله تعالى: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. هذا معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأيضا يقول علي رضي الله عنه: مروهم بالطاعة، عودوهم على الطاعة. هذا معنى الآية. وأيضا انهوهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ به كلامه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وكما في الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا في سنن النسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. فكلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أولادنا عن نسائنا، الكل سيسأل بين يديه سبحانه وتعالى.
شيخنا، يعني دور الأب مش قاصر في البيت بس على إنه يرجع من شغله يسأل يا ترى العيال كلت ولا لأ، يا ترى العيال ذكرت ولا لا، عملوا الواجب ولا لا، دور اكبر من كده بكتير. طبعا
طبعا لازم يسال صلى ولا لا، البنت دي تحجبت ولا لا، زوجته صلت ولا لا، لانه مسؤول امام الله عز وجل عن ذلك. كل مسؤول عن رعيته امام رب العالمين واحكم الحاكمين سبحانه. حين نوقف بين يديه وتعرض اعمالنا عليه جل وعلا، يعني حجاب امراتك انت عنه مسؤول، صلاة ولدك انت عنه مسؤول. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على صلاة ابنائكم وعودوهم الخير فان الخير عاده.
يعني عودوهم على الصيام كمان
عاده،
يعني تعودهم على الصيام بدون مقاطعة لكلام الشيخ احمد، وتاكيدا لكلام الشيخ محمد نعودهم كمان على الصيام.
نعودهم على الصيام، الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالواجب على الآباء أن يحافظوا على طاعة الأبناء لأنهم عنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى.
طيب يا شيخ، وهل صلاح الأبناء متعلق بصلاح الآباء؟
سؤال جميل. صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دليل على أن الرجل الصالح ترفع درجته بدعاء ولده وباستغفار ولده وبصلاة ولده. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم. وأيضا يقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والأدلة على ذلك في هذا الباب كثيرة. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة.
نسأل الله أن يصلحهم يا رب.
آمين يا رب، آمين يا رب.
جزاك الله خير يا شيخ. الوسائل اللي بتعين الإنسان سواء كبيرا أو صغيرا على حفظ القرآن.
جميل. طبعا أول وسيلة تعين الإنسان على حفظ القرآن هو أن يتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة.
يتعهد يعني يكثر من قراءة القرآن.
نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. فأول وسيلة تعين الإنسان على حفظ القرآن المعاهدة، أن يتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة.
يعني
التكرار. نعم. وهذه خير وسيلة لتثبيت القرآن في الصدور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أن تقرأ القرآن كثيرا في الصلوات وغير ذلك.
كان أحد شيوخنا يعني بيحكي أن شيخه اللي علم القرآن كان يروح الروضة، يختم القرآن كاملا في حوالي 6 ساعات. ده فرصته لما كان هو في السعودية. غير كده هو بيختمه كل أسبوع مرة، دي لازم مرة مرتين، لأن هو حافظ القرآن متقن. فبالنسبة له موضوع المراجعة ده موضوع سهل جدا.
يعني الحفظة يفعلون ذلك. يعني أهل القرآن أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يعني اللي بيختم في كل 3 وفي بعض في كل 5 وفي كل 7. فيعني خير وسيلة للتثبيت هي
المعاهدة والمراجعة.
ثانيا التخفف من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تذهب بالذاكرة، والذنوب والمعاصي يعني شؤم. وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عباده. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن حفظ كتاب الله نعمة، وأن ضياع أكيد بشؤم ذنب.
حتى أثر الإمام الشافعي يعني وكيع: شكوت إلى وكيع عن سوء حفظي، أرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتعصى.
ويعني بعض السلف لما تتعثر به الدب يقول: هذا بذنب وقعت فيه، يراجع نفسه. فأنت تخفف من الذنوب والمعاصي.
ذكر وصيام تراوح قيام رمضان ده شهر يضمنا حسن الكلام ويا جمال حامد على ده ربنا شغل وعرق محمود علي جهد الرجال ده عزنا.
ثالثا التخفف من الهموم والأحزان.
الله.
فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التعوذ
من
الهم والحزن عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
رابعا أن تسأل الله الثبات. كلما حفظت شيئا من القرآن سأل ربك أن يثبته وعود ولدك على ذلك. نحن الآن نتكلم عن القرآن في الأسرة. علم ولدك أن يسأل ربه أن يرفع يديه يا رب ثبت القرآن عندي ثبته في قلبي وعقلي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالله قادر على إذهابه بعد حفظه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فبعد الحفظ سل ربك الثبات. خامسا أشكر ربك على نعمة الحفظ. هناك من الناس من لا يقدر على حفظ آية. كونك تحفظ القرآن هذه نعمة عض عليها بالنواجذ. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكن دائم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. وهذه من أعظم وأجل نعم الله على العبد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
يعني شيخنا الخمس وسائل دول اللي نستعين بهم في حفظ القرآن.
القرآن
طبعا بعد التوكل على الله عز وجل دي نعم الأسباب اللي إيه اللي نعمل بها في حفظ القرآن.
نعم طبعا بعد إذن أقطع كلامك البعض بيستدل ببعض الأحاديث الضعيفة في على تثبيت الحفظ أو على صلاة معينة في تثبيت حفظ القرآن. كل ما ورد في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه
وسلم. من منها شيخ؟
نعم. لكن مراجعة القرآن أثناء الصلاة.
نعم. لا حرج. من أدوات التثبيت لا حرج.
وده شيخنا اللي احنا عايزين نسأل عليه بقى.
ده اللي بنقوله.
فرصتنا بقى في رمضان طبعا.
نصلي بالحفظ.
نعم. إن احنا طبعا يعني الإصغاء الأمثل بقى في رمضان لوقتنا مع القرآن. مع القيام والتهجد بقى كثرة قراءته في التهجد وفي القيام. وتعليق أولادنا حتى بكتاب الله عز وجل في رمضان إزاي بقى نعلقهم به في رمضان خاصة؟
هي فرصة يعني ده موسم في السنة كلها ما تضيعوش. عض عليه بالنواجذ. أعلم ولدك اللي الشهر ده له خصوصية معينة
شهر القرآن.
شهر القرآن كان السلف يدعون الله قبله بستة أشهر أن يبلغهم الله هذا الشهر لمكانته لعظم شأنه. فلا تضيع لحظة في هذا الشهر. يعني إيه المانع أن تجمع بين الحسنيين بين قراءة التدبر
التدبر والحذر.
جميل. ختم التدبر وقفة مع آيات القرآن تدبرية.
أنا كنت أسأل حضرتك في النقطة دي فعلا أيهما أفضل بقى يعني
وقفة تدبرية مع قراءة حذر. مثلا أختم لي مثلا 4-5 ختمات قراءة حذر مع ختمة تدبر للقرآن. وعود ولدي ويكون جنبي كتاب من كتب التفسير الميسرة كتيسير الكريم الرحمن مختصر تفسير ابن كثير صحيح تفسير ابن كثير شيخنا الشيخ مصطفى العدوي إلى غير ذلك من الكتب السهلة الميسرة في تفسير القرآن.
حتى لو المصحف اللي فيه معاني
أو المصحف اللي فيه معاني استشكلت عليك آية
يقرأ ويتدبر
تتدبر آيات القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا رب ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا للتعليل أي ما أنزل الله القرآن إلا لكي نتدبر ما فيه من الآيات والعبر. وأيضا يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
الله.
فأين نحن من هؤلاء
يعني
الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟
يعني القصة مش كثرة قراءة وخلاص، يعني في ناس تدخل رمضان كل همها أنا عايز أختم كل يعني أقرأ كل يوم جزء أو اثنين أو ثلاثة
تدبرية للقرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي قال له ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم الصافي أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين أي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن. لذا اختار الله أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول وسماني لك رب العالمين، قال لك اقرأ هذه السورة على أبي سماني لك، قال نعم سماك لي. فزرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي فيقول بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير الله. في شكر تلك النعمة
الله. ولذلك الحمد لله ربنا رزقني بولد من سنتين وسميته أبي
ما شاء الله.
لقيت بعض الانتقادات وبعض والناس قاعدة تقول لي هتقول أبي ولا هتقول إيه، فالحمد لله عدناها وثبتنا على أبي الحمد لله
ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك.
يعني هناك من لم يقرأ
أيوة.
نعم
ربنا يحفظك
يسمع رزق. من لا يستطيع القراءة فلينصت للقرآن يسمع.
أمهاتنا بقى الناس الكبار اللي هو بيحب القرآن قوي ومش عارفين يقرأه
أقعد جنبه، أقعد جنب أبي أو أمي أو أخي أو أخ الذي لا يقرأ
أو الراديو أو إذاعة
يقعد يسمع مكة. وله أجر، ولو قرأ معه تعتع له أجر. الذي يقرأ القرآن وهو تعتع فيه له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو تعتع فيه له أجران. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا.
الله الله جزاك الله خير يا شيخ محمد، شرفتنا النهارده ونورتنا والله. بس الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير يا شيخ احمد، جزاك الله خير يا شيخ عبد الرزاق.
ربنا يبارك فيكم ان شاء الله، يعني ربنا يديكم طول العمر ونبقى في العام القادم خيمه
كده. اللهم امين
ان شاء الله. انا اسال الله جل ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا. وجزاكم الله خيرا بصراحه، احنا سعداء جدا جدا باليوم الجميل دون، ولا يسعنا في الختام ان احنا نشكركم على تلبيه الدعوه.
جزاكم
الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا هم الصحاب اللي طربهم ربنا. أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا هم الصحاب اللي طربهم ربنا. عرفوا الطريق شوروا عليه قالوا لنا نمشي من هنا، والفكرة خير والفكر غير، خيمة وصحبة تلمنا وضيوف كرام وشيوخ عظام، دعوة من القلب لنا. ذكر وصيام تراوح قيام، رمضان ده شهر يضمنا حسن الكلام ويا جمال، حامد على ده ربنا، شغل وعرق محمود علي، جهد الرجال ده عزنا، صوت النشيد بيشدني أسمع وأقول الله عليك. أنا من هنا.